بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى، وذلك في الدرس التاسع، وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الآيات السابقة في نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات تفرد الله تبارك وتعالى بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه وتعالى، وفيها بيان أن جميع المخلوقات تنزه عن ذلك وتقدسه، كما فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك. فقد ساق شيخ الإسلام قوله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالحمد هو الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية، الذي لم يتخذ ولدا، والله جل وعلا ليس له ولد كما يقول النصارى وكما يقول اليهود، وقد زعمت النصارى أن المسيح ابن الله، وزعمت اليهود أن عزيرا ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يكن له شريك في الملك، وذلك لكمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي، ليس له ناصرا سبحانه، ليس له ناصر سبحانه، بل هو الذي ينصر عباده جل وعلا، لأنه غير وهو غير محتاج إليهم سبحانه وبحمده. وكبره تكبيرا، وهذا مناسب بعد ذكر كل ذلك الثناء على الله عز وجل ونفي الشريك وعدم اتخاذ الولد وتمام الملك له سبحانه وتعالى وعدم احتياجه للولي والناصر. مناسب جدا تكبير الله عز وجل وتعظيمه في هذا الموطن. وساق أيضا قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وكما سبق أن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو الملك تبارك وتعالى، وهو المحمود على صفاته الاختيارية وعلى أفعاله وعلى آلائه ونعمه، فاجتمع له الحمد كله، محمود لذاته ومحمود لصفاته ومحمود لأفعاله، لأنها كلها كمال سبحانه وبحمده. له ملك السماوات له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقدرة الله عز وجل قدرة مطلقة لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. وساق أيضا قوله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان. والتبارك هو النماء والبركة المستمرة والمستقرة. والتبارك لا يكون إلا من الله عز وجل، لا يصح أن يقال فلان تبارك زرنا وتبارك علينا، هذا لا يجوز، لأن التبارك حق لله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله، يعني إنزال البركة في الشيء ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وبحمده. وأما أن يقال فلان مبارك فلا بأس، ولكن فلان يتبارك لا يجوز، هذا من حق الله جل وعلا وحده. ولذلك قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والفرقان من أسماء القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكما سبق معنا أن هذه الإضافة إضافة عبده، إضافة تشريف، لأنه له معنى قائم بذاته، فتكون الإضافة حينئذ إضافة تشريف. أما ما ليس له معنى قائم بذاته كالعلم والقدرة ونحوها فهذه إضافة صفة إلى موصوف، عبد الله وبيت الله وناقة الله، هذه إضافة تشريف. والعبودية عبوديتان: عبودية عامة معناها القهر والذل، وهذه تقع للمؤمن والكافر، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني تحت قهره سبحانه وسلطانه. وعبودية خاصة ومعناها الطاعة والامتثال في الأوامر واجتناب النواهي، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. وهذا كقوله تعالى: واذكر عبدنا داود وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نعم العبد إنه أواب. فهذه عبودية خاصة مقتضاها أو معناها الامتثال والطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهي التي يحمد العبد عليها. أما العبودية العامة التي معناها القهر والسلطان فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني مؤمنهم وكافرهم. ليكون للعالمين نذيرا، فمن أسباب بعثته صلى الله عليه وسلم النذارة والبشارة. ولذلك الدعوة لله عز وجل لابد أن يكون فيها نذارة وبشارة، لابد أن يكون فيها ترغيب وترهيب، لابد أن يكون فيها وعد ووعيد. هذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا كله في تنزيه الله سبحانه وتعالى وملكه واستحقاقه للعبادة ونفي الشريك عنه جل وعلا. ولذلك كان معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة معناها لا معبود حق إلا الله، ولا بد أن تقول حق أو بحق، لأن هناك آلهة مزعومة باطلة تعبد من دون الله، فلو قلت لا إله إلا الله فقط هذا معناه في الواقع صحيح أم خطأ؟ خطأ. لا، لو أنك قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا، في الحقيقة هناك من يعبد دون الله عز وجل بالباطل، فلا بد أن تقول لا معبود حق على أن لا نافع الجنس وتعمل عمل إنا، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وبحمده. وساق قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله عز وجل مع تمام قدرته وملكه واستغنائه عن خلقه فهو يعلم غيبهم وشهادتهم سبحانه وبحمده. وساق قوله تعالى أيضا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، وضرب المثل يكون بتمثيل حال بحال، وهذا كان حال المشركين، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام تشبيها لهم بملوك الدنيا، يقولون إن الملك في الدنيا لابد أن تتخذ له شفيعا لكي تصل إليه، فكذلك لابد أن تتخذ واسطة لكي تصل إلى الله، وهذا باطل، وهذا سماه الله عز وجل كفرا وكذبا. قال الله عز وجل في حال المشركين الأوائل أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى الله عز وجل هذا كذبا، وسمى فاعله كفارا، صيغة مبالغة في الكفر والعياذ بالله. وساق أيضا قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية تدرجت في ذكر المحارم من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصار أعظم الضلال ماذا؟ القول على الله عز وجل بغير علم. وأما وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهذا أحد أفراد وآحاد القول على الله عز وجل بغير علم ولا منافات. حينما يقول العلماء أعظم الذنب هو الشرك، لا منافاة بين هذا وبين ما ذكرته آنفا، لأن الشرك قول على الله بغير علم، ولو فقه العبد عن ربه جل وعلا مراده لما أشرك معه أحدا سبحانه وبحمده، ولو قدر الله حق قدره ما أشرك معه غيره. قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يشركون مع هذه القدرة العظيمة؟ كيف يشركون معه غيره؟ والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، كما قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. كيف يترك هذا ويعبد غيره؟ كيف يترك هذا سبحانه وبحمده ويدعو الإنسان من سواه؟ ولذلك قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني في الدنيا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأعظم السفه دعاء غير الله عز وجل والعياذ بالله. نعم، فهذه الآيات السابقة فيها نفي الشريك عن الله عز وجل. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآيات كلها السبعة في إثبات استواء الله عز وجل على عرشه، وقد جاءت ستة منها بلفظ استوى على العرش، وجاءت سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء استواء حقيقي، والاستواء صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والاستواء معناه العلو، فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على، هو العلو. الاستواء معناه العلو والارتفاع، والعرش استوى ربنا جل وعلا عليه سبحانه وبحمده. فهذه الآيات كلها فيها إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى. والمبتدعة تأولوا الاستواء فقالوا: الاستواء معناه الاستيلاء، وأرادوا بذلك أن يفروا من مشابهة المخلوق للخالق، ولذلك يقولون: إن الله في كل مكان معنا، ويعنون معنا في كل مكان وليس مستويا على العرش. بل يقولون: لا يصح السؤال بأين الله، لأن أين تفيد الظرفية يعني المكان، ولو أجبت في السماء معناه أنها تحيط به، والله لا يحيط به مكان ولا تدركه الأفهام. فيقال: الاستواء معناه العلو، وليس معنى العلو أو أن نسأل عن ربنا جل وعلا بأين الله أن السماء تحيط به، لأن الله عز وجل أثبت الاستواء ونفى الإدراك والإحاطة، مما يدل على أن الاستواء غير الإحاطة والإدراك. فكما سمعتم أن الله جل وعلا في سبعة مواطن أثبت الاستواء من الكتاب العزيز، في سبعة مواطن من الكتاب العزيز أثبت الاستواء: الرحمن عرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. فهذا فيه إثبات الاستواء. وأما عند الإدراك قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فنفى الإدراك وأثبت الاستواء، مما يدل على أنهما متباينان أم متحدان في المعنى؟ متباينان، لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء، وهذا لا يكون في حق الله عز وجل، لا يحيط به مكان جل وعلا. ولذلك في إثبات الجهة هذه اللفظة لم ترد في الكتاب ولا السنة، إثبات الجهة لله عز وجل، ولكن العلماء قالوا: إذا كان يقصد بالجهة العلو فلا بأس، أما إن كان يقصد بها التحييز والإحاطة والإدراك فهذا معنى فاسد لا يقبل. وأما تأويل الاستواء بالاستيلاء فهذا معنى باطل جدا في حق الله عز وجل، لأن لو قلنا استولى وليس استوى معناه أنه كان هناك ملك لمن كان قبله وقد أخذه الرب جل وعلا منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله، فضلا عن كون اللغة لا يوجد فيها هذا، إنما استوى بمعنى على وليس استولى. ولذلك قال العلماء: إن لام الجهمية حينما قالوا استوى يعني استولى كنون اليهود في قول الله جل وعلا: ادخلوا الباب سجدا لليهود، وقولوا حطة يعني يا رب حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، زادوا حرف النون. كذلك الجهمية قال الله لهم: الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى. فقال العلماء: إن لام الجهمية كنون اليهود، كنون اليهود. وهذا لا يجوز أبدا الزيادة في اللفظ. الله قال استوى، لماذا تقول استولى؟ ما قال الله الرحمن العرش استولى، وإنما قال سبحانه وبحمده الرحمن على العرش استوى، فلماذا تزيد اللام؟ وهذا لا سيما وأن هذه اللام تغير المعنى تماما، بل تفسد المعنى والعياذ بالله. ولأنه اشتد النزاع بين أهل السنة والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في هذه الصفة، فلا يكاد يوجد كتاب من كتب السنة في بيان عقيدة أهل السنة ومنهجهم إلا وفيه صفة الاستواء والكلام والرؤية. هذه الصفات لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات أهل السنة من ذكر هذه الصفات الثلاث خاصة، لأن النزاع اشتد بين أهل السنة والمبتدعة فيها. والاستواء ذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلته تزيد على 1000 دليل، ومع ذلك لم يقتنع المبتدعة بدليل واحد من 1000 دليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأدلة كثيرة جدا صريحة في الكتاب والسنة وإجماع السلف، فمن قال إن الله عز وجل مع خلقه ممازج لهم مخالط لهم في الأرض فقد كفر كما قال العلماء والعياذ بالله. وهذا قول الجهمية، بل قالوا غلاة الصوفية إن الله اتحد في المخلوقات وحل فيها والعياذ بالله. لذلك يقولون كل ما يفعله الإنسان خير لأنه من الله وعلى مراد الله والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل، كما قال قائلهم ما في الجبة إلا الله، أنت هو وهو أنت، يا ليت شعري، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف والعياذ بالله. وهذا قول محي الدين ابن عربي قبحه الله. نعم. طيب لعلنا نكتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى وذلك في الدرس 9، وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الآيات السابقة في نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات تفرد الله تبارك وتعالى بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه وتعالى، وفيها بيان أن جميع المخلوقات تنزه عن ذلك وتقدسه، كما فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك. فقد ساق شيخ الإسلام قوله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالحمد هو الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية الذي لم يتخذ ولدا، والله جل وعلا ليس له ولد كما يقول النصارى وكما يقول اليهود، وقد زعمت النصارى أن المسيح ابن الله، وزعمت اليهود أن عزيرا ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يكن له شريك في الملك، وذلك لكمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي، ليس له ناصرا سبحانه، ليس له ناصر سبحانه، بل هو الذي ينصر عباده جل وعلا، لأنه غير وهو غير محتاج إليهم سبحانه وبحمده. وكبره تكبيرا، وهذا مناسب بعد ذكر كل ذلك الثناء على الله عز وجل ونفي الشريك وعدم اتخاذ الولد وتمام الملك له سبحانه وتعالى وعدم احتياجه للولي والناصر، مناسب جدا تكبير الله عز وجل وتعظيمه في هذا الموطن. وساق أيضا قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وكما سبق أن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو الملك تبارك وتعالى، وهو المحمود على صفاته الاختيارية وعلى أفعاله وعلى آلائه ونعمه، فاجتمع له الحمد كله، محمود لذاته ومحمود لصفاته ومحمود لأفعاله، لأنها كلها كمال سبحانه وبحمده. له ملك السماوات، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقدرة الله عز وجل قدرة مطلقة، لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. وساق أيضا قوله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان. والتبارك هو النماء والبركة المستمرة والمستقرة، والتبارك لا يكون إلا من الله عز وجل. لا يصح أن يقال فلان تبارك زرنا وتبارك علينا، هذا لا يجوز، لأن التبارك حق لله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله، يعني إنزال البركة في الشيء ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وبحمده. وأما أن يقال فلان مبارك فلا بأس، ولكن فلان يتبارك لا، لا يجوز، هذا من حق الله جل وعلا وحده. ولذلك قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والفرقان من أسماء القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكما سبق معنا أن هذه الإضافة إضافة عبده، إضافة تشريف، لأنه له معنى قائم بذاته، فتكون الإضافة حينئذ إضافة تشريف. أما ما ليس له معنى قائم بذاته كالعلم والقدرة ونحوها، فهذه إضافة صفة إلى موصوف، عبد الله وبيت الله وناقة الله، هذه إضافة تشريف. والعبودية عبوديتان: عبودية عامة معناها القهر والذل، وهذه تقع للمؤمن والكافر، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني تحت قهره سبحانه وسلطانه. وعبودية خاصة ومعناها الطاعة والامتثال في الأوامر واجتناب النواهي، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. وهذا كقوله تعالى: واذكر عبدنا داود وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نعم العبد إنه أواب. فهذه عبودية خاصة مقتضاها أو معناها الامتثال والطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهي التي يحمد العبد عليها. أما العبودية العامة التي معناها القهر والسلطان فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني مؤمنهم وكافرهم. ليكون للعالمين نذيرا، فمن أسباب بعثته صلى الله عليه وسلم النذارة والبشارة، ولذلك الدعوة لله عز وجل لابد أن يكون فيها نذارة وبشارة، لابد أن يكون فيها ترغيب وترهيب، لابد أن يكون فيها وعد ووعيد. هذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا كله في تنزيه الله سبحانه وتعالى وملكه واستحقاقه للعبادة ونفي الشريك عنه جل وعلا. ولذلك كان معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة معناها لا معبود حق إلا الله، ولا بد أن تقول حق أو بحق، لأن هناك آلهة مزعومة باطلة تعبد من دون الله، فلو قلت لا إله إلا الله فقط هذا معناه في الواقع صحيح أم خطأ؟ خطأ. لا، لو أنك قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا، في الحقيقة هناك من يعبد دون الله عز وجل بالباطل، فلا بد أن تقول لا معبود حق على أن لا نافع الجنس وتعمل عمل إنا، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وبحمده. وساق قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله عز وجل مع تمام قدرته وملكه واستغنائه عن خلقه فهو يعلم غيبهم وشهادتهم سبحانه وبحمده. وساق قوله تعالى أيضا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، وضرب المثل يكون بتمثيل حال بحال، وهذا كان حال المشركين، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام تشبيها لهم بملوك الدنيا، يقولون إن الملك في الدنيا لابد أن تتخذ له شفيعا لكي تصل إليه، فكذلك لابد أن تتخذ واسطة لكي تصل إلى الله، وهذا باطل، وهذا سماه الله عز وجل كفرا وكذبا. قال الله عز وجل في حال المشركين الأوائل أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى الله عز وجل هذا كذبا، وسمى فاعله كفارا صيغة مبالغة في الكفر والعياذ بالله. وساق أيضا قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية تدرجت في ذكر المحارم من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصار أعظم الضلال ماذا؟ القول على الله عز وجل بغير علم. وأما وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فهذا أحد أفراد وآحاد القول على الله عز وجل بغير علم ولا منافات. حينما يقول العلماء أعظم الذنب هو الشرك، لا منافاة بين هذا وبين ما ذكرته آنفا، لأن الشرك قول على الله بغير علم، ولو فقه العبد عن ربه جل وعلا مراده لما أشرك معه أحدا سبحانه وبحمده. ولو قدر الله حق قدره ما أشرك معه غيره. قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يشركون مع هذه القدرة العظيمة؟ كيف يشركون معه غيره؟ والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، كما قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. كيف يترك هذا ويعبد غيره؟ كيف يترك هذا سبحانه وبحمده ويدعو الإنسان من سواه؟ ولذلك قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني في الدنيا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأعظم السفه دعاء غير الله عز وجل والعياذ بالله. نعم، فهذه الآيات السابقة فيها نفي الشريك عن الله عز وجل. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآيات كلها السبعة في إثبات استواء الله عز وجل على عرشه، وقد جاءت ستة منها بلفظ استوى على العرش، وجاءت سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء استواء حقيقي، والاستواء صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والاستواء معناه العلو، فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على، هو العلو. الاستواء معناه العلو والارتفاع. والعرش استوى ربنا جل وعلا عليه سبحانه وبحمده، فهذه الآيات كلها فيها إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى. والمبتدعة تأولوا الاستواء فقالوا: الاستواء معناه الاستيلاء، وأرادوا بذلك أن يفروا من مشابهة المخلوق للخالق. ولذلك يقولون: إن الله في كل مكان معنا، ويعنون معنا في كل مكان وليس مستويا على العرش. بل يقولون: لا يصح السؤال بأين الله، لأن أين تفيد الظرفية يعني المكان، ولو أجبت في السماء معناه أنها تحيط به، والله لا يحيط به مكان ولا تدركه الأفهام. فيقال: الاستواء معناه العلو، وليس معنى العلو أو أن نسأل عن ربنا جل وعلا بأين الله أن السماء تحيط به، لأن الله عز وجل أثبت الاستواء ونفى الإدراك والإحاطة، مما يدل على أن الاستواء غير الإحاطة والإدراك. فكما سمعتم أن الله جل وعلا في سبعة مواطن أثبت الاستواء من الكتاب العزيز، في 7 مواطن من الكتاب العزيز أثبت الاستواء، الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، فهذا فيه إثبات الاستواء. وأما عند الإدراك قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فنفى الإدراك وأثبت الاستواء، مما يدل على أنهما متباينان أم متحدان في المعنى؟ متباينان، لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء، وهذا لا يكون في حق الله عز وجل، لا يحيط به مكان جل وعلا. ولذلك في إثبات الجهة هذه اللفظة لم ترد في الكتاب ولا السنة، إثبات الجهة لله عز وجل، ولكن العلماء قالوا إذا كان يقصد بالجهة العلو فلا بأس، أما إن كان يقصد بها التحييز والإحاطة والإدراك فهذا معنى فاسد لا يقبل. وأما تأويل الاستواء بالاستيلاء فهذا معنى باطل جدا في حق الله عز وجل، لأن لو قلنا استولى وليس استوى معناه أنه كان هناك ملك لمن كان قبله وقد أخذه الرب جل وعلا منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله، فضلا عن كون اللغة لا يوجد فيها هذا، إنما استوى بمعنى على وليس استولى. ولذلك قال العلماء إن لام الجهمية حينما قالوا استوى يعني استولى كنون اليهود في قول الله جل وعلا ادخلوا الباب سجدا لليهود وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، زادوا حرف النون. كذلك الجهمية قال الله لهم الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، فقال العلماء إن لام الجهمية كنون اليهود، كنون اليهود، وهذا لا يجوز أبدا الزيادة في اللفظ، الله قال استوى، لماذا تقول استولى؟ ما قال الله الرحمن على العرش استولى، وإنما قال سبحانه وبحمده الرحمن على العرش استوى، فلماذا تزيد اللام؟ ولا سيما وأن هذه اللام تغير المعنى تماما بل تفسد المعنى والعياذ بالله. ولأنه اشتد النزاع بين أهل السنة والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في هذه الصفة، فلا يكاد يوجد كتاب من كتب السنة في بيان عقيدة أهل السنة ومنهجهم إلا وفيه صفة الاستواء والكلام والرؤية، هذه الصفات لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات أهل السنة من ذكر هذه الصفات الثلاث خاصة، لأن النزاع اشتد بين أهل السنة والمبتدعة فيها. والاستواء ذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلته تزيد على 1000 دليل، ومع ذلك لم يقتنع المبتدعة بدليل واحد من 1000 دليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأدلة كثيرة جدا صريحة في الكتاب والسنة وإجماع السلف، فمن قال إن الله عز وجل مع خلقه ممازج لهم مخالط لهم في الأرض فقد كفر كما قال العلماء والعياذ بالله، وهذا قول الجهمية، بل قالوا غلاة الصوفية إن الله اتحد في المخلوقات وحل فيها والعياذ بالله، لذلك يقولون كل ما يفعله الإنسان خير لأنه من الله وعلى مراد الله والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل، كما قال قائلهم ما في الجبة إلا الله، أنت هو وهو أنت، يا ليت شعري، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف والعياذ بالله. وهذا قول محي الدين ابن عربي قبحه الله. نعم. طيب لعلنا نكتفي.